ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال مضل. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحصرنا تحت لوائه، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرح، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله تعالى، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله جل وعلا، فأقول لحضراتكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطال ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وبادئ ذي البدء، أود أن أذكر نفسي وأذكر حضراتكم الأكارم أن الطاعة ليست بحول منا، ولا بقوة منا، ولا بفضل منا، وإنما الطاعة بتوفيق الله جل وعلا. فكم من إنسان عنده الوقت وعنده العافية، ولكن مع وجود الوقت والعافية لا يوفقه الله جل وعلا إلى حضور مثل هذه المجالس الطيبة التي من خلالها نصحح العقيدة، ومن خلالها نصحح العبادات، ومن خلالها نصحح المعاملات، ومن خلالها نتعرف على الله جل وعلا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولذلك فأنت تعلم أن من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لك على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لك على ترك معصية الله الا بقوة من الله تبارك وتعالى. فهذه النعمة التي تلبستم بها عباد الله تفتقر الى الشكر باللسان والجنان والقلب. باللسان والجنان وهو القلب. نعم ايها الحبيب. والجوارح سائر الجوارح. فانت ستقول بلسانك اللهم لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على ان وفقتني لحضور مجلس من مجالس العلم الشرعية. وستعمر قلبك بالتوحيد والطاعة والايمان فيكون ذلك شكرا لله جل وعلا بقلبك ان وفقت الى هذه الطاعة. ثم يكون بالجوارح بفضل الله عز وجل. ما يكون بالجوارح بفضل الله تبارك وتعالى. بالجوارح بالعين واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح تشكر الله تبارك وتعالى بهذه الجوارح. ايها الاحبة ان موعدنا في هذه الليلة مع فضيلة الشيخ معاوية هيكل. والشيخ لم يصل بعد. وانتم تعلمون انني اتيت مستمعا لا مسمع. وملقيا لا ملقي. مثلي مثلكم. ونحن في انتظار الشيخ. فنسأل الله جل وعلا ان يأتي بالشيخ. فنحن في هذه الليلة لمجد الله حتى يأتي لنا الشيخ سالما باذن الله تعالى مع بعض المسائل المتفرقة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين انه قال من حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قلت جعل نبي الاسلام محمد عليه الصلاة والسلام علامة الخيرية في التفقه في دين الله تعالى. فمفهوم المخالفة ان الذي لم يفقه في الدين لم يرد الله تعالى به خيرا انما اريد به الشر. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة من ذلك. ونحن في هذه المجالس الطيبة نحضر بنية طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في هذا التبليغ ابتغاء مرضات الله الكريم. ايها الاحبة بالله تعالى مسائل متناثرة. المسألة الاولى سجود السهو. المسألة الاولى سجود السهو. تنبه معي. اولا قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ثانيا صح عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم انه قال عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه او كما قال عليه الصلاة والسلام. ثالثا اسباب سجود السهو. ثلاثة اسباب سجود السهو. ثلاثة النقصان والزيادة والشك. النقصان والزيادة والشك. هذا ثالثا النقصان والزيادة والشك. رابعا بالمثال يتضح المقال. بالمثال يتضح المقال. فنقصان كأن يترك المرء التشهد الاول. كان يترك المرء التشهد الاول فيتلبس بالقيام. قلت اذا كان بين القعود والقيام وقال المؤتمون سبحان الله فعليه ان يقعد. فعليه ان يقعد. واذا كان وبعض اهل العلم يقولون اذا كان للقيام اقرب قام واذا كان للقعود اقرب قام. ولكن الراجحة في المسألة بمدد الله تعالى انه ما لم يستتم قائما وذكر بقوله سبحان الله فعليه ان يقعد يا عباد الله. ثم ماذا؟ فاذا ترك التشهد الاول وذكر من قبل المسمين سبحان الله هو بين القيام والقعود فعليه ان يقعد. فاذا استتم قائما فلا يقعد يا عباد الله. هذا نقصان في الصلاة الا هو ترك التشهد الاول على سبيل المثال وليس الحق. واما بالنسبة للزيادة كان يتلبس بركعة خامسة في صلاة رباعية كالظهر والعصر او والعشاء فيتلبس بالركعة الخامسة فيقول المؤتمون سبحان الله سيقعد نعم فهذه زيادة. واما بالنسبة للشك يطرأ عليه شك يا ترى صليت ثلاثا ام اربعا فيحاول ان يتحرى فما يتمكن من التحري فيبني على اليقين وهو الاقل فيعتبر انه صلى ثلاثا ويأتي بالرابعة. اذا البند الرابع انا ضربت عدة امثلة. المثال الاول النقصان في الصلاة كترك التشهد الاول وهذا لمن صلى جماعة او منفردا. اي نعم. فالمثال الثاني لمن تلبس بركعة خامسة في صلاة رباعية. المثال الثالث من شك في صلاته هل صلى ثلاثا ام اربعة بنى على اليقين وهو الاقل. فهذا البند الرابع قلت بالمثال يتضح المقال وضربت هذه الامثلة وارجو ان تركزوا معي تركيزا جيدا لتخرجوا بثمرة مرجوة بمدد الله عز وجل وفضله من هذا الكلام المهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الكلام الرجل في امس الحاجة اليه والمرأة في امس الحاجة اليه والامام والمؤتم في امس الحاجة اليه فلنجلس متنبهين رحمنا الله واياكم. طيب واما بالمثال او اما البند الخامس بارك الله فيه اذا كان هناك نقصان في الصلاة كان يكون ترك التشهد الاول وتلبس بالقيام واتم الصلاة متى يسجد للسهو؟ يسجد للسهو بعد التشهد الاخير بعدما ينتهي التشهد الاخير وقبل التسليمتين يسجد سجدتين للسهو. هذا في حالة النقصان. وفي حالة الزيادة سيسجد للسهو بعدما يسلم التسليمتين. اذا تلبس بركعة خامسة في صلاة رباعية ووقف الركعة الخامسة فعليه ان يقعد اذا ذكر وبعدما ينتهي من التشهد الاخير والاستعاذة بالله من اربع اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال عليه ان يسلم التسليمتين ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم تسليمتين اخرايتين نعم. ثم ماذا؟ وبالنسبة للشك فالشك ينقسم الى قسمين ارجو ان تتنبه. شك مع التحري وشك مع البناء على اليقين. الشك اللي مع التحري يا ترى صليت ثنتين ام واحدة؟ يقول صليت ثنتين. كيف؟ ماذا الواحد يا شيخ محمد شفيق يقول انا قرأت الايات الفلانية في سورة ياسين وفي الركعة الثانية اتممت ما تبقى من سورة ياسين حتى ختمتها. يقول ذلك بينه وبين نفسه في صلاة المغرب. فحين هو بيقول ايه يا ترى انا صليت ركعتين ولا ركعة؟ فيحاول ان يتحرى فيعلم بالتحري يعلم انه قرأ الايات الفلانية من سورة ياسين. ففي الركعة الثانية اتم بقية الايات حتى ختم السورة. حينئذ ده اسمه شك مع الايه؟ مع التحري. ش
شك مع التحري. فهذا يسجد للسهو بارك الله فيك بعد التسليمتين. يسجد للسهو ايه؟ بعد التسليمتين. يعني بعد ما يتم التشهد الاخير واستعذ بالله من اربع ويسلم التسليمتين يسجد سجدتين ثم يسلم تسليمتين اخريتين. واما الشك مع البناء على اليقين يا ترى صليت ثلاثة ولا اربعة؟ هل لهم ثلاثة؟ وام جاب الركعة اللي بعد كده؟ هذا يسجد للسهو قبل التسليمتين. هل فهمتم شيئا؟ هل فهمتم يا اخوان؟ فعلم من خلال ما ذكرت نقلا عن اهل العلم ان سجود السهو يكون قبل التسليمتين في حالتين. الحالة الاولى في النقصان، والحالة الثانية الشك مع البناء على اليقين. والسجود السهوي يكون بعد يكون بارك الله فيك بعد التسليمتين في حالتين. ايش الحالتين؟ الحالة الاولى الزيادة، والحالة الثانية الشك مع التحري. الشك ايه؟ مع التحري. يبقى اذا انا قلت اولا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، الآية الكريمة من سورة البقرة. ثانيا الحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. ثالثا أسباب سجود السهو ثلاثة، النقصان والزيادة والشك. رابعا بالمثال يتضح المقام. خامسا أعطيت مثالا على النقصان وهو ترك التشهد الأول نسيانا. خامسا الزيادة ويتلبس بالركعة الخامسة في صلاة الرباعية. اي نعم. سادسا الشك، يا ترى صليت واحدة ولا اثنين؟ فتحريت فتذكرت ما قرأت من الايات القرآنية فتوثقت بعد التحري انني صليت ركعتين فاتيت بالثالثة. سابعا شك مع البناء على اليقين. ثامنا قلت ان سجود السهو يكون قبل التسليمتين في حالة النقصان وفي حالة الشك مع البناء على اليقين، ويكون بعد التسليمتين في حالة الزيادة والشك مع التحري. فهم الكلام يا اخوان؟ طيب صلوا على رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. واما تاسعا فخطأ وتصحيح. خطأ وتصحيح. ايه الخطأ؟ كثير من المسلمين اذا سجد سجود السهو قال جل من لا يسهو ولا ينام، جل من لا يسهو ولا ينام، وهذا خطأ. لماذا هذا خطأ؟ لان العبادات الاصل فيها كما ورد ذلك في القاعدة الفقهية الحظر والمنع، وارجو ان تحفظ هذه القاعدة. الاصل في العبادات الحظر بالظاهر والمنع. الاصل في العبادات ايه؟ الحظر والمنع. الاصل في العبادات ايه؟ الحظر والمنع. وبعض اهل العلم يقول ايه؟ الاصل في العبادات التوقيف، كما سمعتم في محاضرة اول امس من فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن حفظه الله تعالى. ايوه التوقيف. التوقيف يعني ايه؟ يعني لا يزاد عليها ولا ينقص منها. امال ايه؟ صلوا كما رايتموني وصلوا، خذوا عني مناسككم فلا تزيد ولا تنقص يا عبد الله المسلم. نعم بارك الله فيه. اذا الاصل في العبادات الحظر والمنع، الاصل في العبادات التوقيف، معنى ذلك اي لا يزاد عليها ولا ينقص منها يا عباد الله. طيب ثم ماذا؟ فاذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقول جل من لا يسهو ولا ينام، وانما كان يقول صلى الله عليه وسلم في سجود السهو سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. هذا ما كان يقول سيد الخاشعين في صلاتهم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. اذا ما هو الخطأ؟ جل من لا يسهو ولا ينام. الخطأ ان يقول في سجود السهو في صلاة جل من لا يسهو ولا ينام، هذا خطأ. طب وما هو الصواب؟ ان يقول سبحان ربي الاعلى. هذا هو الصواب يا عباد الله، ان يقول سبحانه ربي الاعلى. طيب وعاشرا، ما هي الحكمة من سجود السهو؟ ما هي الحكمة من سجود السهو؟ الحكمة ثلاثة امور. اولا ارضاء الرحمن، ثانيا ارغام الشيطان، ثالثا جبر النقصان. اقول ثاني، الحكمة من سجود السهو اولا ارضاء الرحمن، ثانيا ارغام الشيطان، ثالثا جبر النقصان. جبر النقصان لان انا بقول ارغام الشيطان، ان ربنا قال الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. اي نعم. وقد ثبت في الصحيح، قد ثبت في مسند الامام احمد، قد ثبت في مسند الامام احمد من حديث عثمان بن ابي العاص باسناد صحيح، ثبت في مسند الامام احمد من حديث عثمان بن ابي العاص باسناد صحيح انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان هناك من يحول بيني وبين قراءتي، يحول بيني وبين الصلاة، بين قراءتي في الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا شيطان يقال له خنزق، هذا شيطان يقال له خنزق، فاذا حسفت بشيء من ذلك فاستعذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاث. الفائدة الاولى مكر الشيطان خنزق. الفائدة الثانية ماذا يفعل؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الفائدة الثالثة يدخل على يساره ثلاثة، وهو فين؟ وهو في الصلاة. الفائدة الاولى اسمه خنز، الفائدة الثانية يستعيذ بالله من، الفائدة الثالثة يدخل على يساره. ولذلك فنحن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضا كانت او نافلة. ولكن اذا حسسنا بالخناس الذي يوسوس في صدور الناس نستعذ بالله منه وندخل غير استعاذتنا بالله في اول القراءة. هل فهمنا يا اخوان؟ طيب بارك الله فيك. اذا ده مسألة ايش؟ سجود السهو. بارك الله فيك. البند الاول آية قرآنية كريمة، البند الثاني حديث نبوي صحيح، البند الثالث اسباب سجود السهو، البند الرابع بالمثال يتضح المقال، البند الخامس مثال على النقصان، البند السادس مثال على الزيادة، البند السابع مثال على الشك، البند الثامن متى يكون سجود السهو؟ قبل التسليمتين. البند التاسع متى يكون بعد التسليمتين؟ البند العاشر خطأ وتصحيح. البند الحادي عشر، الحكمة من سجود السهو. هذه هي المسألة الأولى. هل فهمتموها؟ وتستطيعون نقلها للزوجات والبنين والبنات وغير ذلك من الدوائر الوظيفية والغيط والبحيرة ومشاكل ذلك؟ هذا مهم حتى تكون على فقه من أمر دينك أيها الحبيب. طيب بارك الله فيك. المسألة الثانية، المسألة الثانية إذا ترك الإنسان سجدة من سجدات الصلاة، يعني واحد مثلا سجد ثم قام فتلبس، وليكن مثلا بيصلي الجمعة، لأن هذه المسألة قد حدثت في بعض البلدان، حدثت في المطرية وفي الغصن على وجه التحديد، في المطرية، والكلام هذا بقاله شهرين تقريبا، في الغصن، هذا الكلام بقاله شهرين فقط، وحدثت في الغصن في مسجد جامع. في مسجد جامع بالغصة. اي نعم. ترك الامام سجدة في صلاة الجمعة، ولما ترك السجدة سجد للسهو. فالسؤال الاول انا اوجهه لكم، ما حكم السجود في الصلاة؟ انا اسألكم جميعا، ركن، يعني الركعتان فيهم كم سجدة؟ اربع سجدات. الاربع سجدات دول ركنين ولا اربع اركان؟ اربعة اركان. كل سجدة ركن على حدة. فطيب اذا ترك المرء سجدة من هذه السجدات، هل تجبرها سجود، هل يجبرها سجود السهو؟ لا يجبرها سجود السهو. طيب يا اخوان، ما من ترك سجدة من هذه السجدات وقرأ التشهد وسجد للسهو وانصرفوا وروحوا. انا اسألكم جميعا ما حكم هذه الصلاة باطلة؟ وهذا يعود الى الجهل وعدم التفقه في الدين. لو اننا كحلنا اعيننا في درس الثلاثاء برؤية الطيبين من طلبة العلم وعامة المسلمين، والله ما كان كذلك. فطلبة العلم مطلوب منهم ان يجتهدوا فينتشروا في المساجد ويدرسوا ويعلموا الناس، ومطلوب منهم ان يجلسوا فيتعلموا ليعلموا، صحيح ولا لا؟ اي نعم. والعامة مطلوب منهم ان يأتوا حتى يقفوا على امر دينهم. المهم هم سجدوا للسهو وروحوا، يبقى المسجد كله في وضعه ايه؟ باطل بسبب الجاهل وعدم الفقه في الدين. وهذا الكلام قد حدث ايضا في مدينة الزرقاء، اي نعم، ولكن من حوالي 8 أشهر على وجه التقرير، اما في هنا في المطرية من شهرين، اي نعم. على كل حال، ها انتم قلتم ان السجدة ركن من اركان الصلاة، هذه الفائدة الاولى. الفائدة الثانية ان المرأة اذا تركها لا تجبر بسجود السهو. الفائدة الثالثة انهم لو تركوا ذلك لبطلت صلاتهم. طيب الفائدة الرابعة حينما يعلمون يصلون الظهر، اي نعم جميعا. الفائدة الخامسة بارك الله فيك، اذا ترك السجدة وتلبس، نفترض ان السجدة في الركعة الاولى، فسجد سجدة ثم التبس للقيام، فقال المؤتمون سبحان الله، ماذا يفعل؟ عليه ان يرجع فيقعد، اي نعم، اولا يقعد، لان الجلوس بين السجدتين ما حكمه؟ اسألكم جميعا ماذا تقولون؟ ركن. الجلوس بين السجدتين ركن، فاولا يجلس ثم يسجد السجدة الثانية، وبعدما يسجد السجدة الثانية يجلس جلسة خفيفة اسمها جلسة ايه؟ الاستراحة. حكمها ايه؟ سنة. حكمها ايه؟ سنة. انظر معي، الجلسة بين السجدتين ما حكمها؟ ركن. والجلسة التي في الركعة الاولى بعد القيام من السجود وفي الركعة الثالثة بعد القيام من السجود ما اسمها؟ ما اسمها؟ الاستراحة. ما حكمها؟ سنة. جميل. يبقى رقم واحد الجلوس بين السجدتين ركن من اركان الصلاة. رقم اثنان الجلسة بعد القيام من السجدة الاخيرة في الركعة الاولى والجلسة التي بعد القيام من السجدة الاخيرة في الركعة الثالثة، كل منهما اسمه جلسة الاستراحة، وحكم هذه الجلسة سنة تثاب بفعلها ولا تعاقب بتركها ولا تبطل صلاتك بتركها، ولكن تفوت على نفسك اجرا ومثوبة. تفوت على نفسك اجرا ومثوبة. فاذا انت كامام سجدت في صلاة الجمعة مثلا السجدة الاولى في الركعة الاولى ثم قمت متلبسا بالقيام، فقال لك المؤتمون سبحان الله، فعليك ان تقعد القاعدة التي هي بين السجدتين، جلسة من السجدتين، ثم بعد ذلك تسجد، ثم تقعد تجلس جلسة خفيفة من الصلاة، ثم تقوم للركعة الثانية، أي نعم، ثم ماذا؟ ثم بعدما تقرأ التشهد، تستعيذ بالله بالأربع، وتسلم التسليمتين، تسجد سجدتين، ثم تسلم تسليمتين أخريتين، ليه؟ لأنك زدت في صلاتك، أي شيء زدت؟ زدت القيام بعد السجدة الأولى زدتها، فهذه زيادة فتسجد لها بعد التسليمتين ثم تسلم تسليمتين أخرتين. هل هذه المسألة مفهومة؟ أنا أرجو من كل واحد فلاح صياد متعلم قارئ أمي قدامي رجلا كان أو امرأة عجوز أو شابة دخلت المدارس أو ما دخلتش أن تفهم ما أقول، وأنا مستعد أن أعيد مسألة من هنا للعشاء بل من هنا للفجر، لأن ليس المهم عندي أن أحاضر ساعة وساعتين والناس تقولوا هذا كلام حلو، أنا لا يلزمني أن يقول هذا جيد أو غير جيد، لكن يلزمني أن يقوم المستمع من أمامي وقد تعلم شيئا يفيده ويفيد غيره به بمدد الله. فهل فهمتم عباد الله؟ طيب بارك الله فيكم. فإذا بارك الله فيك، هذا على سبيل المثال. طيب إذا كان قد ترك السجدة الأخيرة من الركعة الثانية في صلاة الجمعة، سجد ثم قعد للتشهد فقال المؤتمون سبحان الله يعمل ايه بقى؟ يقوم ساجد السجد، يقوم ساجد ينوي من القعده دي من جزء بين السجدين، يقوم ساجد السجده الثانيه، وبعدما يسجد السجده الثانيه بارك الله فيك يتشهد ويستعذ بالله من اربع، ثم يسجد السجدتين ايوه، وبعد كده يسلم التسليمتين. هل فهمنا يا اخوان؟ طيب ثم ماذا؟ طيب لو ان المؤتمنين قالوا للامام مثلا في صلاه الجمعه دي سبحان الله، ومع ان المسجد قال سبحان الله سبحان الله والامام لم يرد واصر على قراءه التشهد، واحد من المؤتمنين يقول له اسجد فقد بقي عليك سجده، اسجد فقد بقي عليك سجده، طب الكلام العام يبطل الصلاه ولا ما يبطلش الصلاه؟ يبطل الصلاه، ولكن هذه الكلمه لا تبطل الصلاه. لماذا لا تبطل الصلاه مع انها عم؟ لانها من مصلحه الصلاه. فاحنا قلنا له سبحان الله ما فهمش، طب نعمل ايه بقى؟ نقول له اسجد فقد بقي عليك سجده. يبقى الكلام العام يبطل الصلاه ولكن هذه العباره لا تبطل الصلاه مع انها عم. لماذا لا تبطل الصلاه؟ لانها من مصلحه الصلاه. طيب افرض رقم واحد قلنا له سبحان الله ما جابتش نتيجة معاه، قلنا له اسجد فقد بقي عليك سجدة ما جابتش نتيجة معاه، نعمل ايه؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، نقوم ننوي المفارقة بقلوبنا واحنا نسجد، كل واحد يسجد لحاله وبعدين نتشهد ونستعيذ بالله من الأربع ونسلم ونروح، وصلاتنا صحيحة والخطأ عنده. هل فهمتم شيئا؟ وهذا الكلام في غاية الأهمية. واحد يطلع يقول ايه؟ أنا لو أقول على الكلام اللي هو بقوله في غاية الأهمية، أنا ما بقولش، ده أنا بنقل لك أحكام فقهية وأقول هي في غاية الأهمية، وكلنا في أمس الحاجة إليها لنتعلمها. نعم. ثم ماذا؟ هذه المسألة الثانية. وأما المسألة الثالثة بارك الله فيك، إذا قام الامام في صلاة رباعية، اذا قام الامام في صلاة رباعية كصلاة العشاء قام الى الركعة الخامسة، اذا قام الامام في صلاة رباعية الى ركعة خامسة فقال المؤتمون سبحان الله فلم يأتي بنتيجة، طيب ماذا سنقول له؟ هو واحد يقول له ايه اللي يقول لي تفضل، نقول له اقعد اقعد، قل له اقعد، لان من القيام للقعود يعني يسمى القعود يكون من قيام، القعود يكون من اين؟ من قيام، والجلوس يكون من ايه؟ من اتكاء، والجلوس يكون من اين؟ وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الظهر. يبقى احنا فهمنا جزئيه لغويه، القيام يكون من ايه؟ من القعود، القعود يكون من قيام، القعود يكون كذا، طيب بارك الله فيك، والجلوس من اتكاء. يبقى هذا الرجل الذي قلنا له سبحان الله اللي هو الامام وما قعدش يقول له اقعد اقعد فلا تكون زي الخالق، فيقعد، فان قعد وقرا التشهد بارك الله فيك يسجد امتى؟ بعد التسليمتين. ليه؟ لان هذا زياده، بارك الله فيكم جميعا. طيب واذا لم يتجاوب الامام معنا مع اننا قلنا له سبحان الله وقلنا له اقعد في حالة عدم تجاوبه، انت ايها المؤتم تنوي المفارقة، وتنوي المفارقة انت قاعد، انت تنوي المفارقة فتقرأ التشهد استعذ بالله من اربع وتسلم التسليمتين، واضح اخواننا ولا لا؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب افرض ان في جماعة ورا الامام، الامام قال الركعة الخامسة ولا يعلمون هذه خامسة ام رابعة، لان هو الركعة الاولى كان يفكر المركب بده يترقع، المركب بده يترجع، اي نعم، وفي الركعة الثانية الغزل كان مسبوق منه شوية، وفي الركعة الثالثة كان في للتاجر شوية فلوس عنده وبده يزور لتاجر ثاني، فهو مش عارف هو في الركعة الرابعة ولا الخامسة نظرا ان هو سبحان. أنا وأن المؤتم لا يعلم هي رابعة أم خامسة فعليه أن يتابع إمامه، عليه أن يتابع إيه؟ اهتمامه. هل فهمتم هذه الجزئية؟ طيب هذه حالة. والمؤتم الذي تابع الامام وهو متأكد ومتيقن ومتوثق انها الخامسة ومع علمه ويقينه انها الخامسة قام وتابعه، فما حكم صلاته؟ باطل، لان هذا زاد في الصلاة. زاد ايه؟ في الصلاة. واحد يقول لي انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبره، واذا ركع فركعه، حتى في الزيادة، واذا شرع فشرعه. لا، هذا زاد، فلا نتابعه في الخطأ. فهذا الذي قام للخامسة وانت تعلم انها الخامسة فلا يجوز لك ان تتابعه في هذه الخامسة. هل فهمنا يا اخوان؟ يبقى الوقت المؤتمون وراء الامام الذي قام للخامسة على حالات. الحالة الاولى لا يعلمون هي رابعة ام خامسة، فعليهم ان يتابعوا الامام. هذه واضحة؟ طيب، صلوا على النبي الصلاة. الحالة الثانية علموا انها الخامسة فقالوا له سبحان الله، فلم يأتي بنتيجة، فقالوا له اقعد فقعد الحمد لله على ذلك. الحالة الثالثة يعلمون انها الخامسة ومع علم انها الخامسة تبعوه فقاموا معه فصفوا صلاتهم. طيب الحالة الرابعة، ما هو الصواب اذا ابى الامام ان يسمع للمؤتمين؟ ان يفارق المؤتم الامام ويتشهد ويسلم. وضعت المسألة يا اخوان. طب هذا بالنسبة، بارك الله فيكم، لمن قام لركعة خامسة في صلاة رباعية ان كان في الظهر او العصر او العشاء، هذا بالنسبة لحاله مع الامام. هذه المسألة الثالثة. تكلمت في ثلاثة مسائل. المسألة الأولى سجود السهو، المسألة الثانية الإمام الذي ترك سجدة في صلاة الجمعة إن كانت في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، وكيف يتصرف الإمام والمؤتم. المسألة الثالثة، إذا تلبس الإمام بركعة خامسة في صلاة رباعية كالظهر والعصر والعشاء، كيف يتصرف الإمام والمؤتم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد والى اذانه. يقول السائل، هل يجوز ان اتخذ امام وهو يصلي نافله فانا اصلي خلفه فريضه؟ الجواب نعم، فان الامام البخاري رحمه الله بوب بابا في صحيحه صلاه المفترض وراء المتنفل وصلاة المتنفل وراء المفترض، وساق حديثا رحمه الله ان معاذ بن جبل اعلم الصحابة بالحلال والحرام كان يصلي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم اماما، فتعد له الصلاة فريضة التي صلاها خلف النبي عليه الصلاة والسلام والتي يصلي بها اماما لقومه تعد نافلة، فبالتالي يجوز ما سألت عنه بفضل الله. والله اعلم. رجل يصلي العشاء امام وبعد الصلاة اربع ركعات ووقف فاتم الوقوف وذكره من خلفه، فهل يجوز ان يجلس مع العلم انه تذكر عندما ذكره الناس؟ الجواب نعم، يجب عليه ان يجلس، ان يقعد ما دام علم ان هذه الخامسة، ولو كانت قد تلبس بالقيام. والله اعلم. النقصان في الاركان او الواجبات، ترك الركن لا يجبر بسجود السهو، انما لا بد من الاتيان بالركن، فاذا لم يؤتى بالركن فعليه ان يأتي بركعة كاملة، وسيتضح ذلك من خلال اسئلة قادمة ان شاء الله في هذا الوقت. واما اذا ترك واجب فعليه ان يسجد للسهو. دلل، ادلل بمثالين ليتضح المقالين. اذا ترك الانسان الركوع، يعني نزل قرأ الفتح قرأ ما تفهم القرآن وام نازل على السجود، فهذا يجب ان يعود الى الركوع ويتم صلاته ويسجد للسهو بعد التسليمتين. فلو افترضت جدلا انه لم يذكر انه ترك الركوع الا ويقرأ في الفاتحة في الركعة التي بعدها، فهذا عليه ان يأتي ركعة بركعة كاملة لتركه للركوع. هل فهمتم شيئا؟ طيب. وأما من ترك التشهد الأول أو ترك التكبير تكبيرات الانتقال فقد ترك واجبا من واجبات الصلاة، وترك الواجب يجب فيه سجود السهو، وترك السنة يستحب فيها سجود السهو. أنا أسألكم السؤال الأول، هل يجبر الركن بسجود السهو؟ لا يجبر. السؤال الثاني، هل يجبر ترك الواجب سهوا بسجود السهو؟ يجبر. السؤال الثالث، ما حكم سجود السهو لمن ترك واجبا من واجبات الصلاة؟ يجب عليه. السؤال الرابع، ما حكم من ترك سنة من سنن الصلاة؟ كلام جميل، صلى على النبي والسلام. طيب، ما حكم من يسلم قبل الامام سهوا؟ صلاته صحيحة وعليه ان يعود الى الصلاة وليس عليه سجود سهو، لان الامام يتحمل عنه ذلك. راجل خلص التشهد والامام اقعد، والامام بارك الله فيك ما سلم، فهو مسلم دون ان يشعر، فهذا صلاته صحيحة وعليه ان يعود الى الصلاة فيسلم بعد تسليمتين. والله قيل في الصلاة الرباعية ان التشهد الاول يقال كاملا. نعم يقال كاملا، يعني مش لغاية اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان محمد رسول الله، لا تصف تقول الصلاة الابراهيمية في التشهد الاول. ايوه بس احنا من امه ولدنا وصلينا نقول لغاية اشهد ان لا اله الا الله واحده لا شريك له واشهد ان محمد رسول الله. لا، يسن لك يا عبد الله ان تذكر الصلاة الابراهيمية. طب افرض قلت لغاية اشهد ان محمد رسول الله، صلاتك صحيحة ولكن نقص اجرك ومثوبتك. واضح يا اخوان؟ طيب. اما الصلاة الابراهيمية في التشهد الاخير، انا اسألكم جميعا، ما حكمها؟ ركن من اركان الصلاة. انا اسألكم ما حكمها يا اخوان؟ واما الصلاة الابراهيمية في التشهد الاول، ما حكمها؟ سنة. هل فهمنا؟ طيب. اذا ترك سجدة في الركعة الثالثة وقام وقرأ الفاتحة للرابعة، راجل في الركعة الثالثة ده طرق السجدة، سجد سجدة وبعد ما سجد ام قايم منتصف وقرأ الفاتحة، يصلي لوحده بعد ما قرأ الفاتحة وركع واعتدل من الركوع وهو جاي يسجد، افتكر ان هو لم يسجد الا سجدة واحدة في الركعة اللي فاتت ومتيقن عليه ان يتمم صلاته ويأتي بركعة كاملة، ويأتي ايه؟ ركعة كاملة. وانا اسألكم، يسجد للسهو قبل التسليمتين ولا بعد التسليمتين؟ احسنتم. لماذا البعض؟ لانه زيادة اصبتم واحسنتم. بارك الله فيك، الحمد لله على امام في صلاة العشاء وجهر في الثالثة ولم يسجد للسهو. الجهر في موضعه والاصرار في موضعه عبر عنه السادة الشافعية انه هيئة من هيئات الصلاة، واهل الحديث يعبرون عنه انه سنة من سنن الصلاة. ارجو من الاخوة الذين عند الحنفيات ان يفضوا مجلسهم، ويأتوا لدرس العلم. طيب بارك الله فيك. اذا هذا الامام هذا الذي ترك السجدة عليه ان يأتي بركعة كاملة، عليه ان يأتي بركعة كاملة. الله احسن. نعم. اذا ترك سجدة في الركعة الثالثة وقام للرابعة ولم يتذكر الا بعد سمع الله لمن حمده فعليه ان يأتي بركعة كاملة. اما الامام الذي جهر في الركعة الثالثة فان الجهر في موضعه والاصرار في موضعه عند السادة الشافعية يعبر عنه انه هيئة من هيئات الصلاة، ويعبر عند اهل الحديث انه سنة من سنن الصلاة، فصلاته صحيحة ويسن له سجود السهو. اذا لم يسجد للسهو لا شيء عليه ان شاء الله. هل فهمنا يا اخوان؟ طبعا لو واحد جهر في الركعة الثالثة او الرابعة في المسجد بقى يقوم وما يعودش، هو لما هو راسه يصلي، صلى فينا ليه؟ فالصلاة بطلت. زي مرة انا صغير في بلدنا الكلام ده، كنا بنصلي الفجر
فالامام طبعا زي ما انتم عارفين متعود ايه يدعو بدعاء الخلود، وهذا ليس من السنه. وطبعا ايه فانه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. والناس تقول ايه حقا تقولوا ايه نشا. فالمهم الراجل دعا دعاء غير الدعاء ده، يا اللهم اهدنا في هديت. فلقيت راجل كبير قال عليها الصلاه بالثلاثه صلاه بطل النهارده. بقول له ليه اعمل حاجه؟ انا بستغفر. بقول له ليه اعمل حاجه؟ قال لي لا قلنا حقا ولا قلنا نشا بالصلاه بالثلاثه ان الصلاه بطل النهارده عشان لو قلنا حقا. الراجل معذور يا اخوانا، لان هو من يوم ما اتولد هو يعني من يوم ما وقع على الدنيا وهو بيصلي، والامام يقول حق يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، فانه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، سبحانك ربنا وتعاليت. هو النهارده قال دعاء ثاني زي مثلا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونصرا على الاعداء وصبرا في البلاء ورضا في القضاء وشكرا في الرخاء الى غير ذلك. فقال لك الطلاء بالثلاثه من خلطه بطله النهارده، لان ليس هناك من وضح، ليس هناك من بين مثل هذه المسائل. فالامر يعني خطير يا اخوان. على كل حال اذا جهر الانسان في الركعه الثالثه في العشاء الثالثه والرابعه صلاته صحيحه، لكن يسن له سجود السهو. فاذا لم يسجد فلا شيء عليه ان شاء الله تعالى. واضح يا اخوان؟ طيب. الكنز الذي كان تحت الجدار كان كنز علم ام كنز مال؟ انت سمعت ان هناك من اهل العلم من قال انه كنز علم، هناك منهم من قال كنز مال، والراجح الله اعلم انه كنز مال، والله تعالى اعلى واعلم في ذلك. اي نعم. يقول ما حكم الدين؟ الامام صلى صلاة العيد في الركعة الثانية نسي الخمس تكبيرات وقرأ الفاتحة. اسمع، الامام في الركعة الثانية صلاة العيد، تعرفين ان الركعة الاولى كم تكبيرة؟ سبع تكبيرات. الركعة الثانية كم تكبيرة؟ طيب هذه واحدة. السؤال الثاني بقى، ما حكم التكبيرات في الصلاة في صلاة العيد؟ سنة. حكم التكبيرات ايه؟ سنة. والانسان اذا ترك السنة تصح صلاته ام تبطل؟ تصح. طيب سجود السهو يكون واجبا ولا مستحبا؟ مستحبا. لكن لو الامام عملها يا عم الشيخ واحد كده مثلا زي الشيخ مولانا الشيخ عبد الطيب ولا مولانا الشيخ احمد العمايم يوم مخطب العيد ونسي، في سيدنا كلنا اللي هو سيدنا النبي نسي، اللي خلي سيدنا النبي يمسك يبقى ممكن واحد زي الشيخ عبد الطيب ولا واحد زي الشيخ احمد العمايم ينفق كده ولا لا؟ او واحد زي حالاتي ينفق. ايوه طبعا لو نسي الدنيا في المصرية او غيرها تقوم وتأذى ان تقعد. هو ما رجعش صلاة العيد ليه؟ قبل ما يا عم رجعها ايه؟ ما هو صلى بكم العيد 20 مرة قبل كده وصلاها مظبوط، لكنه نسي في هذه المرة لانه انسان. ده ربنا قال حكاية عن رسوله قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال انما انا انت كما تنسون فاذا نسيت فذكروني، او كما قال عليه الصلاه والسلام وقال قريبا من هذا. نعم. الشاهد ان احنا عرفنا رقم واحد ان التكبيرات في صلاه العيد سنه، اثنان ترك السنه لا يبطل الصلاه، ثلاثه اذا ترك الانسان السنه سهوا يجبر بسجود السهو، ورابعا سجود السهو مستحب وليس واجبا. ايوه اذا اللي نسى خمس تكبيرات الركعه الثانيه صلاته صحيحه ما دام تمت الشروط والاركان والواجبات وقد سجد سهوا والحمد لله على ذلك. طيب. المصلي جاء والامام راكع ثم كبر تكبيره واحده ثم ركع، ما حكم الصلاه؟ اذا نوى بهذه التكبيره تكبيره الاحرام فصلاته صحيحه ان شاء الله. فصلاته صحيحه ان شاء الله. اي نعم. وعليه تكبيرة الانتقال، عليه تكبيرة الانتقال. طيب فيسجد لها سهوا. المؤذن الذي يمد لفظ الجلالة تقول الله أكبر، نقول هذا كفر، نقول هذا ايه؟ كفر أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. بيستفهم ربنا كبير ولا مش كبير؟ لكننا لا نحكم عليه بالكفر ونعذره بالجهل. يبقى رقم واحد هذا كفر اكبر يخرج صاحبه عن ملة الاسلام، اثنان سبب انه كفر اكبر انه ادخل عليها همزة الاستفهام، يعني ربنا كبير ولا مش كبير. ثلاثة، نحن لا نكفره. اربعة، نعذره بالجهل. فان الرجل قال اللهم انت عبدي وانا ايه، وانا ربك. الكلمة دي كفر ولا ايمان؟ يخرج من الملة ولا ما يخرجش؟ ولكننا نعذره نعذره لانه سبق لسان، لانه سبق ايه لسان. واول ما معاذ بن جبل اعلن الصحابة بالحلال والحرام، اجى من الشام ودخل على سيدنا النبي، اول ما دخل عليه امسكت تحت قدميه. ماذا تفعل يا معاذ؟ قال رأيتهم يسجدون لأساقفتهم، فقلت انت اولى بذلك يا رسول الله؟ فقال لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، او كما قال عليه الصلاة. لكن السجود لمين؟ لله. ولا يجوز الا لمين؟ لله. العمل اللي عمله معاذ بن جبل اللي هو اعلم الصحابة من حلال الحرام، كفر ولا ايمان؟ كفر. ولكن يعذر معاذ ايه؟ لجهله. الراجل اللي قال لو مت فحرقوني ثم ذروني في الجو والبر والبحر، ليه؟ قال ده انا عامل ذنوب كتير قوي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. لئن قدر الله علي، ان الله ايه؟ على كل شيء قدير. اي نعم. فهذا قال لئن قدر الله علي، لئن قدر الله علي، ده كفر ولا ايمان؟ كفر. ومع ذلك فهذا الرجل من اهل الجنة، وحديثه ثابت في البخاري ومسلم، لانه عذر بجهله. عذر بايه؟ بجهله. خلاصة القول، فهذا الرجل الذي قال الله اكبر نعذره بجهله ونعلمه بيننا وبينه، نيجي منه وبينه نقول له ما شاء الله خوفك ندي، ما شاء الله انت تحب بلال تؤذن الرسول، ما شاء الله انت تحب عبد الله بن ام مكتوم، ما شاء الله عندك امال ان تحشر مع ابن ابي محذورة، مش كده؟ يقول اه، ولذلك انا احبك في الله واريد ان الفت نظرك الى الجزئية الفلانية. لكن لو جيت تقول له ايه انت هتصلح حمار كده طول عمرك يا فلان، فتقول ده ازاي؟ فبقالك 10 سنين بتقدم ما اتعلمتش بعدك، فتقول ده ازاي؟ ايوه. طبعا هتلاقي نفسك في اقرب مستشفى بعد 3 ساعات من تاريخه، ان خدت البنيه المتينه فغيبت طبعا سرق، فحملوك كنت على مستشفى المطريه، والله اعلم بقى ايه اللي صار هناك. طيب، ما حكم ان يصلي مره يكبر تكبيره الاحرام ومره ما يكبرهاش؟ تكبيره الاحرام ركن من اركان الصلاه، ومن تركها بطلت صلاته، ولا حول ولا قوه الا بالله. خير محبك الذي احببتني فيه. ما حكم القنوت في صلاه الفجر؟ القنوت في صلاه الفجر ابدا ابدا بدعه، لان سعد بن طارق الازدعي قال يا ابتاه لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفه نحو من 5 سنين، اكانوا يقنطون؟ قال اي بني مت ده، قال اي بني مت ده. فالقنوت لا يخص به الفجر، انما يكون في الصلوات الخمس ويكون عند النوازل، اما ان يخص به الفجر فلا يجوز ذلك. ما هي عقوبة من ترك الدعوة؟ الدعوة الى الله لا بد منها، وهناك فرق بين الدعوة الى الله والفتية. الدعوة الى الله يعني اقعد مع واحد اقول له ربنا خلقنا ليه، يعني اقول لواحد انت لابس الساعة ليه؟ يقول عشان اشوف المواعيد. يقول له طيب ربنا خلقنا ليه؟ يقول عشان نعبده. يقول له طيب ربنا فقير لعبادتنا ولا غني عننا؟ يقول غني عننا. يقول له طيب هل فينا ناس هتموت وناس مش هتموت؟ يقول لا، الموت علينا جميعا حق. يقول له طيب الدين ده مسؤولية الأزاهرة وأنصار السنة ولا مسؤولية الجميع؟ يقول مسؤولية الجميع. يقول له طيب أنت مستعد تتعلم وتعلم؟ يقول اه. يقول له طب السلام عليكم، خلص الموضوع، دي الدعوه الى الله. في هذا الفلسفه دي ها؟ ولا بد شغله ولا يعني انت لابس الساعه ليه؟ هشوف فيها الاوقات. طب ربنا خلقنا ليه؟ واحد شايل مثلا شايل الغاز، يقول له انت شايل الغاز ليه؟ يقول لك انت اعمل؟ قول له مفتح. خطر ايه اللي شايل الغاز ليه؟ انا سارح. شايل الغاز لان انا سارح حاجه معروفه، ما دام شايل الغاز على كتفي يبقى انا سارح، اما سارح واما جاي من السروق. تقول له يعني الغاز اللي عشان تصطاد بيه؟ يقول لك اه. يقول له طيب المركب ليه؟ عشان نفرح فيه. طب ربنا خلقنا ليه؟ وله المثل الاعلى، عشان نعبده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طيب احنا في الدنيا دي يعني مخلدين ولا ثانيين؟ هيقول فنيين. طب هنفنى امتى؟ يقول دي محدش يعرفها الا ربنا. طيب نستعد ولا منستعد؟ يقول نستعد بايه؟ بالاعمال الصالحة. طب انت مستعد للوقت ولا لا؟ يقول والله ربنا يرزقنا الاستعداد. انا حبيت انا اصنعك عشان اقول لنفسك الكلمتين دول فانا وانت نستعد. تسمع الدعوة ممكن ولا مش ممكن؟ كل امرأة تقوم بيه، كل راجل يقوم بيه. حتى يقول له ايه؟ يقول له انت لو قلت سبحان الله يغرسك في الجنة شجرة. النبي قال كده شجرة شافها ازيدة في علم ربنا بقى. اما الفتية واحد جاي يتقعد في الرضاعة في البيوع في المواريث في الطلاق، ها؟ جاي يسألك في الولاء في البراء، جاي يسألك في القدر، جاي يسألك في الفرق بين النواصب والروافض، الفرق بين المقيرية والقرمطية، بين الجبرية والمعتزلة، بين الأشاعرة والنصيرية. دي بقى بده أهل العلم، كلام ده بده أهل العلم. أي نعم. هو الخضر نبي ولا عبد صالح؟ دي بده أهل العلم، وهكذا من هذه الأمور. طيب هو الخضر قتل ازاي؟ ما هو ما ينفعش القتل، أهل العلم يجيبون إلى غير ذلك. أي نعم. فالدعوة اللي انت تعلمته من الدين ادعو إلى الله به، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن لابد أن ندعو الله، ندعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة، هذا مهم جدا. أما ندعو إلى الله على عمى ما ينفعش. أي نعم. بيقول أنا صاحب شاكر وجاءني صياد فأقرضت 1000 جنيه مثلا وهو يأتيني كل يوم بسبب، فما حكم هذا القرض؟ بالله عليكم أن تتنبهوا جميعا إلى هذه المسألة. بالله عليكم راجل عنده شاكر، بالله أن تتنبهوا، بالله أن تتعلموا. راجل عنده شاجر والصياد اداله تيجي طلب منه 1000 جنيه بشرط ان انت تجيب السمك تبيعه عليه. هاي اتفقوا على كده، هذا يجوز؟ هذا ربا وحرام. طب ليه يا عم الشيخ؟ ده الراجل صاحب الشاجر راضي والراجل الصياد راضي واحنا كلنا على الله. خطنا ازاي؟ والراجل اللي صدق الفلوس دي يجيش يشور بنته ولا يجيب اكل ولا شرب ولا غاز ولا يرقع المركب ولا كلام من الكلام. لان القاعدة الفقهية تقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. فهذا القرض جر نفع، القرض اللي هو ايه؟ 1000 جنيه. فين النافع؟ ان الرجل الصياد دي يبيع عليه فيتسبب النفع له في ذلك. هذا يا اخي ده البلد كلها كده، المطرية والنسيمة وعزبة البرج والسويس وغيرها من البلاد، كله غلط، كله غلط. ربنا قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ربنا قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. طب نعمل ايه؟ اولا ما نعملش كده. اما اجيب البضاعة ابيع حالي واخد الفلوس. طب الجماعة بتوع المزارع بياخدوا 100,000، راجل عنده مزرعة 100 فدان او اكثر او اقل، بيجي على التاجر ياخد منهم 200,000 ربع مليون اكثر اقل على اساس ان ربنا يبعت الرزقة بحال نفس الترتيب. ربا ولا يجوز. طب نعمل ايه؟ الراجل بتاع المزارع يشارك التاجر، يشاركوا ازاي؟ يشاركوا دي بالارض وده بالفلوس، ويتفقوا بقى الثلث والثلثين النص والنص الى غير ذلك من المزارع. انا قدام الوقتي حركة 700 راجل، وكذلك يوجد في الصندلة 200 امرأة، يبقى مجموعنا 900 واحد. أنا عاوز 900 واحد من الرجال والنساء يبقى دي مهمتهم في الهواتف. كل ما تزور عمتك أو خالتك أو عمك أو خالك أو جارك أو زميلك قول له أنا سمعت كذا في مسجد الأماش. واحد يقول لك ده سنيين ومتطرفين وإرهابيين وسيبك منهم، وجواها على الخيط وعلى الفتلة وبيحبكوها، سيبك منهم. انت بلغت هذا الرجل هيروح يقرا في الكتب وهيروح للعلماء، هيروح يسال مولانا الشيخ رزق، مولانا الشيخ عبد، مولانا الشيخ ابو العبايم، هيسال اسيادنا العلماء. اي نعم هيسال غيرهم من اسيادنا العلماء. ايوه يسال واحد زي مولانا الشيخ مصطفى، مولانا الشيخ جمال، مولانا الشيخ عبد العظيم الى غير ذلك من اسيادنا اهل العلم، فيسالهم فيدلونه بامر الله على الصواب. طب اللي نخرج منه بالمساله دي ايه؟ ان احنا ما نعملش حاجه الا ما نرجع لاهل العلم ونسالهم هل هذا صواب ام ليس بصواب. انا امامي اسئله كثيره، ان شاء الله هنعين الاسئله دي نجيب عليها في يوم اخر باذن الله تبارك وتعالى. الحقيقة كان اليوم لفضيلة مولانا الشيخ معلى هيكل حفظه الله تعالى، ولعله ولعل حدث له ظرف او كذا، فنسأل الله ان يحفظه في حله وترحاله هو وسائر اسيادنا العلماء، وان يحفظهم وان ينفع بهم، فهو ولي ذلك والقادر عليه. ونحن على موعد غدا مع فضيلة مولانا الشيخ الدكتور عبد العظيم بن بدوي وكيل عام جماعة أنصار السنة المحمدية، نسأل الله تعالى أن يأتي به سالما آمنا معافا مشافا، فهو ولي ذلك والقادر عليه.